بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. فيما يكره لبسه، لا يفهم من هذه الترجمة أن البخاري رحمه الله يجيز التجارة فيما يكره مطلقا أو فيما يحرم مطلقا، وإنما هذه الترجمة ينبغي أن تقيد، ينبغي أن تقيد بما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال رحمه الله: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال: أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا عن الراجح من أقوال العلماء. إذن الآن فهمنا هذه الترجمة، يعني الترجمة تفيد أنه يجوز التجارة، تجوز التجارة فيما يكره لبسه أو استعماله على بعض الناس دون بعضهم الآخر، يعني يكره لبسه للرجال مثلا ولكنه يباح للنساء أو العكس، فحينئذ لا بأس، أو يمكن لهذا الذي يباع ويحرم في بعض الصور أن يستعمل استعمالا مباحا في صور أخرى، أو أن يحول، يعني أن يؤخذ هذا الشيء المحرم ويحول فيستعمل بعد التغيير والتحويل استعمالا مباحا. مثلا الثوب الحرير حرام على الرجال ولكن لا بأس ببيعه، لأنه وإن حرم على الرجال فهو مباح للنساء. خواتم الذهب، خواتيم الذهب أو الحلي عموما، ما في بأس ببيعه بالإجماع، مباح بيعه، وإن حرم على الرجال فإنه مباح للنساء. أيضا الأقمشة والأشياء التي فيها صور ذات روح، ما في بأس ببيعها، لأنه يمكن أن تشق هذه الصورة، يمكن أن يستعمل هذا الثوب الذي عليه الصورة استعمالا ممتهنا، يفرش به الأرض مثلا أو يفرش به أمام الدار مثلا، فما في بأس ببيعه حينئذ إذا كان يستعمل استعمالا مباحا، إما بتغييره وإما بامتهانه. أيضا هناك أشياء يمكن استعمالها في الحرام وتستعمل في الحلال، ما في بأس ببيعها، لأن الأصل أنها تستعمل في الشيء المباح. مثال ذلك التلفاز أو الفيديو مثلا أو المذياع أو المسجل أو الكاميرا آلة التصوير، وهذه الأجهزة كلها يمكن استعمالها في الحرام كما أنها تستعمل في الحلال، فهذه كلها لا بأس ببيعها والمتاجرة فيها. ولكن العلماء يقولون إن الشيء الذي يستعمل في الحرام إذا تيقن من أن هذا المشتري سوف يستعمله في الحرام فحينئذ يحرم بيعه عليه، على هذا الشخص. وكذلك قالوا حتى ولو غلب على ظننا أنه يستعمله في الحرام أيضا لا نبيعه عليه. وضربوا مثلا على ذلك قالوا بالعنب، قالوا بيع العنب ما حكمه؟ مباح. ولكن قالوا من اشترى، من يريد أن يشتري العنب ليعصر منه خمرا، يعني نحن نعلم أن هذا الرجل ما يريد العنب وإنما يريد العنب ليعصر منه خمرا، حينئذ يحرم بيعه. أو غلب على ظننا، نعرف من حال هذا الرجل أن هذا الرجل سكير وعربيد ويصنع الخمر، عنده مصنع خمر، غلب على الظن هكذا. بعض مروجي المخدرات هؤلاء الذين يبيعون الخمور معروفون ومنكشفون، فيأتي عندنا ويشتري كميات كبيرة من العنب أو من مادة يصنع منها الخمر، كما لو يشتري كمية كبيرة من مثلا من العطور ما ما إيش تسمى كولونيا العطر ليصنع منها الخمر، أو يشتري مادة كبيرة من الخبز الناشف الجاف تعرفون، هذا أيضا يصنع منه خمرا. الله أعلم. على كل حال أهل هذه الصلاة يعرفون، يعني نحن إذا غلب على ظننا أن هذا الرجل يشتري العنب أو الخبز أو هذا العطر مثلا كمية كبيرة يصنع منها خمرا، حين لا يجوز أن نبيعه عليه. إذن هذا هو الضابط في هذه المسألة. نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه حلة الحرير أو سيارة فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أنه قال حدثنا أبو بكر ابن حفص. أبو بكر اسمه عبد الله، وهو مشهور بكنيته وغلبت عليه، وهو عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، إذن جده الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص، وهو زهري مدني ثقة من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة وكان من خيار التابعين علما وفضلا وعبادة وتقشفا، وكان يشبه بأبيه، وهو من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 600 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عمر، هذا الحديث تقدم معنا، والشاهد فيه يعني تبيعها. إذن هنا هذه الهدية التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر هي حلة حرير، والحلة في الغالب في العادة تكون من قطعة، يعني من إزار ورداء، هي هذه الحلة، وهذه الحلة من حرير، إذن لا يجوز أن يلبسها عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه من لبسها ولكنه أجاز له بيعها، فهذا هو الشاهد الحديث، يجوز بيع الحرير وإن كان محرما على الرجال فهو مباح للنساء. نعم. الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال هذه المبرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني، وهو ثقة ثبت فقيه مشهور، قال في التقريب من الطبقة الثالثة، توفي سنة 710. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو من كبار الطبقة الثالثة، والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة، وهو من أفضل أهل زمانه، توفي سنة 700، وقال في تقريب التهذيب: توفي سنة 600 على الصحيح، يعني فيكون القاسم توفي في السنة التي توفي فيها سالم بن عبد الله. عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أنها أخبرته وهي عمته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. النمرقة هي الوسادة، والمشكل أن هذه النمرقة عليها تصاوير، يعني عليها تصاوير ذات أرواح. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قام على الباب فلم يدخله لوجود المنكر، لوجود المنكر في بيته، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ إذن هي علمت رضي الله عنها أن النبي إنما منعه من الدخول معصية موجودة، فأرادت أن تبين له أنها سوف تتوب إذا بين لها ما هذه المعصية أو ما هذا المنكر الذي منعه من دخول بيته وظهر أثره في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك. هذا الشاهد في الحديث، اشتريتها لك. إذن هذه النمرقة عليها تصاوير، واشترتها عائشة لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يعني أصحاب هذه الصور الذين يرسمون هذه الصور أو ينحتون هذه الصور، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيقال لهم يعني على سبيل التهكم والتعجيز والتعذيب أحيوا ما خلقتم، يعني أنتم صورتم هذه الصور انفخوا فيها الروح، يعني أحيوا هذه الصور التي خلقتموها أو صورتموها. وقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة لوجود المنكر. هذا الحديث يفيد أن بيع ما فيه كراهة أو ما فيه محرم إن كان هذا الشيء يمكن تغييره، يمكن تحويله، يمكن استعماله على طريقة المباحة فلا بأس به، لأن النمرقة فيها تصاوير، والنبي ما أبطل البيع، لم يقل لعائشة إن بيعها محرم، إن بيعها باطل، ولم يأمر بردها، إنما أجاز بيعها عليه الصلاة والسلام. يمكن لهذه النمرقة وعائشة شقتها بعد ذلك، أزالت ما فيها من التصاوير، يمكن أن يغير ويحول إلى شيء ويستعمل استعمالا مباحا. وهذا الحديث أيضا من فوائده فيه رد على من يقول إن الصور المحرمة هي الصور التي يكون لها ظل، يعني الصور المنحوتة التي على هيئة أصنام مثلا، منحوتة من خشب أو من فخار أو التي لها ظل. قال أما الصور التي لا ظل لها، يعني الصور التي تكون على الأوراق أو على الجدار مثلا أو على الأقمشة، قال هذه ما هي حرام. هذا مو صحيح، الشارع حرم الصور عموما سواء التي لها ظل أو التي لا ليس لها ظل. وهذه الصور التي على النمرقة هل لها ظل؟ لا، هذا الدليل واضح، وفي رد على هذا القول، هو قول ضعيف بل هو قول باطل، والله المستعان. يقول هنا ابن المنير رحمه الله، يقول الظاهر أن البخاري أراد الاستشهاد على صحة التجارة في النمارق المصورة، وإن كان استعمالها مكروها لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على عائشة استعمالها ولم يأمر بفسخ البيع. هنا قول ابن المنير يجوز بيع النمارق المصورة وإن كان استعماله مكروها، يعني كراهة تحريم وليس كراهة تنزيه، لأن النبي أنكر شد الإنكار، النبي أبى أن يدخل بيته لوجود هذه النمرقة التي فيها التصاوير. إذن هذا يفيد التحريم، تحريم البيع وتحريم الاستعمال على هذه الصورة، على هذا، على هذه الهيئة. ولكن يمكن أن تغير، أن يزال تزال هذه الصورة وأن تستعمل النمرقة استعمالا صحيحا، والله أعلم. إذن التبويب هذا، هذا الباب الذي معنا يفيد، يعني ملخص ما تقدم من الترجمة ومن الأحاديث، يفيد أن الشيء إذا كان محرما تحريما مطلقا على جميع الوجوه لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه، لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه. إذا كان محرما تحريما مطلقا على جميع الوجوه، كالتجارة في الخمر، كالتجارة في بيع الدخان أو بيع ملحقات الدخان كالشيشة والجراك والنرجينة وهذه الأشياء كلها حرام، لأن هذه لا تباح بحال، أو بيع التماثيل أو بيع لحم الخنزير، هذه كلها لا يجوز المتاجرة فيها لأنها محرمة تحريما مطلقا. النوع الثاني ما يحرم على فئة دون غيرها، يعني هو ممنوع على فئة من الناس، على الرجال مثلا، ولكنه مباح للنساء أو العكس، هذا لا بأس بالتجارة فيه، لا بأس بالتجارة فيه. النوع الثالث ما يحرم استعماله على هيئته ولكن يمكن أن يغير وأن يستعمل استعمالا سليما، استعمالا مباحا بعد التغيير وبعد التبديل، هذا أيضا لا بأس بالمتاجرة فيه. يمكن أن نضيف أيضا النوع الرابع، ما يستعمل على الوجهين، يمكن استعماله استعمالا محرما ويمكن استعماله استعمالا مباحا، كآلة التصوير مثلا، فهذا يجوز أيضا، يجوز بيعه ما في بأس، إلا في حالة واحدة كنا قد ذكرناها قبل قليل، أي إذا علمنا أن مشترياه سوف يستعملها استعمالا محرم أو غلب على الظن، فحينئذ لا نبيعه عليه. طيب هنا حتى يعني تفريع على هذا التقعيد، ما حكم بيع ألعاب الأطفال، يعني الألعاب التي يلعبها الأطفال مثل الورقة وإيش كمان أيضا وكثير من العرائس، العرائس للأطفال، هل هذه تباع أو لا تباع؟ يعني هل هذه داخلة في أي بند من البنود التي ذكرناها، الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ما هي البنود التي ذكرناها؟ المحرم مطلقا والمحرم على قوم، على فئة دون فئة أخرى، والمحرم في هيئته ولكن يمكن تغييره، والرابع أي ذو الوجهين، ذو الاستعمالين. طب هذه ألعاب الأطفال، محلات الأطفال في الأسواق، أنا كنت قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في محل وسألني صاحب المحل عن بعض الأشياء التي عنده، ها هي الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ها في البند الأول المحرم مطلقا، إذا لابد أن نغلق كل هذه المحلات الموجودة، الاستعمال هي من الثاني، نعم من الثاني، لأن الأمر كما قال ابن تيمية يباح للطفل ما لا يباح لغيره، عرفتم؟ يعني كثير من هذه الألعاب إذا جاء الطفل يطلبها نبيعها لأنها مباحة له، الطفل يحب له، ما يمكن أن نمنعه منه. لكن لو جاءنا رجل فحل، ها نبيعها عليه؟ قل أنت يعني هذه الأشياء لا تصلح لك، أنت لسه طفل، عرفتم؟ طيب هذه العرائس مثلا، العرائس التي تباع، هذه لو جاء الطفلة تطلبها لأنها مباحة لها، لكن لو جاء شخص كبير أو امرأة كبيرة، إلا إن كانت يعني القصد أنها للأطفال، فهذا هو يعني هذه تدخل في هذا البند، والله أعلم. وهذا أيضا يصدق، هذا الكلام التقرير الذي ذكرته الآن يصدق على ترجمة البخاري رحمه الله، لأن البخاري يقول التجارة فيما يكره إلى آخره، فالتجارة في هذه الأشياء لا بأس بها إن كانت تباع لأهلها، والله أعلم. لا لا، إذا ما صارت الأطفال، بعض الناس قال يأخذ العروسة أو يأخذ هذه الأشياء ليضعها زينة، هل الآن تحقق الشرط؟ ما تحقق الشرط، لأنها أصبحت الآن ليست للأطفال وإنما أصبحت زينة، هذه مشكلة، والله المستعان. وما هو البند الثالث؟ ايوه انت قصدك يعني اذا كانت من العرائس هذه اللي على هيئه، على خلقه الانسان، اي هذه فيها نظر، هذه ينبغي ان تطمس، نعم ان نطمس الوجه، احسد هذه العرائس التي فيها انف وفيها عيون وفيها رموش وفيها يعني مصنوعه على هيئه، اي هذه نسال الله العافيه، ولكن هذه احسن تدخل في البند الثالث، يعني يمكن ان نشتريها وان نغيرها، يعني لو اشتريناها نطمس الوجه، هذا نطمس هذه الملامح، فيمكن هذا يدخل في البند الثالث أنها تستعمل في شيء في على صورة مباحة بعد التغيير، والله أعلم. طيب إحنا بقي 10 دقائق، نريد أن ننظر في البحث. نحن نقول يعني الإنسان إذا اشتراها طالما أنها داخلة في البنود التي ذكرتها ما نمنع من تجارتها، عرفت؟ يمكن تشترى، لا مو البند الأول، البند الأول ما يمكن تغييره، يعني الدخان أو الخمر يمكن تغييره على شكل على هيئة المباحة، لكن البند الثالث ما يمكن تغييره، هذه داخلة في هذه، يعني هذه كالنمرقة، عرفت؟ يعني هذه كالنمرقة يباح بيعها، ولكن نقول إذا اشتريتها فغير. وكالملابس التي عليها صور أيضا، نقول اشتري اللبس اطمس الصورة ما استطعت والحمد لله. نبدأ بالمذهب الحنفي. المسألة هي على ما معنى الله 10 دقائق أو 9 دقائق، كل إنسان يقرأ أوراقه. المذهب الأول عند قد أعطي الميكروفون. المسألة هي تقدمت معنا بيع السلعة، التصرف في المبيع قبل قبضه، هل يجوز أن يتصرف المشتري في السلعة قبل قبضها أم لا بد من قبضها وحيازتها؟ هذه المسألة نريد الآن أن نستقر المذاهب الأربعة. نبدأ بمذهب أبي حنيفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكم التصرف في المبيع قبل القبض، قال ولا يجوز بيع المشترى منقول قبل قبضه، لأن فيه غرر وهو انفساق العقد بهلاكه، قيد بالمنقول لأن بيع العقار يجوز قبل قبضه. وقال محمد بن زفر لا يجوز أيضا لأنه مبيع لم يقبض فلا يصح بيعه كالمنقول.
قال محمد وزفر.
قال ولنا روى الطحاوي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت أشتري طعاما فأربح فيه قبل أن أقبضه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعه حتى تقبضه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعام قبل أن يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى الطحاوي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أمتاع هذه السلع وأبيعها، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. من فتح باب العناية شرح المقاهي المجلد الثاني صاد 68-300. وللسرخسي في المبسوط والكلام في بيع المبيع قبل القبض في فصول، أحدها في الطعام، فإنه ليس المشتري الطعام أن يبيعه قبل أن يقبضه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وكذلك ما سوى الطعام من المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا. وحجتنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وقال صلى الله عليه وسلم لعتاب حين وجهه إلى مكة قاضيا وأميرا سر إلى أهل بيت الله ونهم عن بيع ما لم يقبض، وكلمة ما للتعميم فيما لا يعقل أما بيع العقار قبل القبض يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، ولا يجوز في قوله الأول بعموم النهي عن بيع ما لم يقبض. وخلاصة المذهب ما ورد في الاختيار لتعليل المختار المجلد الثاني صاد 8 ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ويجوز بيع العقار قبل القبض، وهذا اختيار محمد الشيباني. وفي بدايع الصنايع ترتيب الشرائع لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض بالإجماع، وفي العقار اختلاف.
الإجماع فقهاء المذهب. إذن ملخص ما قرأت أن الطعام المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه باتفاق الفقهاء. أما أبو حنيفة فإنه يقول لا يجوز هذا في كل سلعة إلا إن كان غير منقول، يعني العقار. أبو حنيفة يقول هذا الشرط في المنقولات، أما في غير المنقولات فيجوز بيعها قبل قبضها، يعني العقار مثل بيت أو أرض مزرعة مثلا حقل يجوز بيعه قبل قبضه. إذن أبو حنيفة عنده هذا الشرط في المنقولات، وخالفه أبو يوسف وخالفه زفر والشيباني أصحابه خالفوه فقالوا هذا عام في كل شيء، إلا أبو يوسف له قول ثاني وافق شيخه أبو حنيفة. إذن هذا تحرير المذهب. طيب الآن نشوف مذهب المالكي.
قال ابن حبان رحمه الله في كتاب التمهيد ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلك واختلف فيه هنا إن شاء الله تعالى. ثم قال: ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا، وهذا ما لا خلاف به بين جماعة العلماء.
لا شوف، يقول ما في خلاف، يعني المكيل والموزون ما في خلاف أنه لا يتصرف فيه المشتري قبل قبضه. نعم.
فإن وقع البيع في الطعام على الجزاف وقد اختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله، وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. فإن مالكا قال: من ابتاع طعاما أو شيئا من جميع المأكول أو المشروب مما يدخر وما لا يدخر ما كان منه أصل معاش أو لم يكن حاش الماء وحده، فلا يجوز بيعه قبل القبض، لا من البائع ولا من غيره، سواء كان بعينه أو بغير عينه، إلا أن يكون الطعام ابتاعه جزاء صبرة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس ببيعه قبل القبض، لأنه إذا ابتيع جزاء كان كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض. هذا هو المشهور من مذهب مالك. ولا خلاف عن مالك أن ما عدا المأكول والمشروب من الثياب والعروض والعقار وكل ما يقال ويوزن إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا من جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروب أنه لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل قبضه واستيفائه. أدلته: قال ابن عمر وحجته فيما ذهب إليه ما وصفنا عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ولا يبيعه حتى يستوفيه. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ففي هذا الحديث خصوص الطعام بالذكر، ووجب أن يكون ما عداه بخلافه. وفيه من ابتاع طعاما، ووجب أن يكون المقروض وغير المشترى بخلافه استدلالا ونظرا. انتهى. أما دليل الجزاف فقد استدل بالحديث نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، فاشتراه بكيل دل على أن الجزاف بخلافه، ولكن هذه الزيادة ضعيفة كما قال ابن عبد البر، وضعف زيادة المنذر ابن عبيد في قوله طعاما بكيل. تلخيص ما سبق أن الإمام مالكا رحمه الله يرى جواز التصرف في المبيع قبل القبض إلا إذا كان طعاما فيمنع من التصرف فيه قبل قبضه، ولكنه يستثني الجزاف من الطعام. قال ابن أبي زيد القرواني: ومن كتاب محمد قال مالك: ومعنى ما نهى عنه من ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام الخاص عند أهل المدينة، وقد خصه النبي عليه السلام للذكر في النهي عن بيعه قبل قبضه. ومن الواضحة قال ابن حبيب: وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أن كل مبيع على كيل أو وزن أو عدد من غير الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه كالطعام.
إذا هذا رأي آخر غير رأي مالك. هذا رأي من هذا؟
هذا عبد العزيز بن
أبي سلمة المجشون. نعم.
وجعل العدة الكيل والوزن لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. انتهى من النوادر والزيادات على ما مدون من غيره من المهات.
إذا مذهب مالك ابن أنس يخص هذا الشرط في المطعومات والمأكولات والمشروبات إذا كانت وزنا أو كيلا، عرفتم؟ وما عدا ذلك فيجوز التصرف فيه قبل قبضه، عرفتم؟ ولكن في مسألة الطعام المطعوم والمشروب عنده يعني القيد واضح إذا كان كيلا أو وزنا. طب إذا كان جزافا، جزافا يعني هكذا بدون كيل ولا وزن، صرة، خذ هذه الكومة وباعها عليه كومة لا يعرف كم صاع فيها، لا يعرف كم، ما أدري، هذا الجزاف. هذا الجزاف يجوز عند مالك أيضا أن يتصرف في هذا الجزاف قبل قبضه. إذن مالك يعتبر أضيق المذاهب في هذه المسألة، لأنه خص شرطية القبض في المطعوم والمأكول إذا كان موزونا أو مكيلا فقط، واستثنى الماء أيضا في إلا الماء أيضا، الماء مستثنى، يعني الماء يجوز بيعه قبل قبضه حتى ولو كان مكيلا أو موزونا. إذن هذا تحرير مذهب مالك، ولكن القول الأخير هذا مذهب مالك، هذا اللي يهمنا يعني يقول هذا هو المشهور من مذهب مالك. إذن في فرق كبير بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة ماذا استثنى؟ غير المنقولات، العقار، استثنى العقار. طيب غدا إن شاء الله، ما في وقت الآن، بإذن الله تعالى من مشيئتي غدا سوف ننظر في مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ثم نخلص إلى رأي راجح بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.